بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21.
نعم، هذا باب عقد المؤلف هذا الكتاب للاعتكاف. والاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه. الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، ومنه وقوف الخيل ووقوفها. وأما شرعا فهو المقام في المسجد ولزوم المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، والاعتكاف سنة وليس بواجب إجماعا إلا من نذر، إلا من نذره ونذر أن يعتكف ويجب عليه الوفاء بنذره. ومن اعتكف وشرع فيه فله قطع، إذا لم يكن نذرا له أن يقطع. وأشار المؤلف بقوله: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها. أشار المؤلف بقوله في الترجمة والمساجد كلها إلى رد حديث معلول، وهذا الحديث هو: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: الحرام، مسجد الحرام، ومسجدي ومسجد الأقصى. هذا حديث ضعيف. لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد الأقصى. أراد المؤلف أن يرده، فقال في الترجمة: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، ليس خاصا بالثلاثة. واختلف العلماء في اشتراط الصوم في الاعتكاف، فذهب بعض العلماء إلى أنه لا بد من الصوم، وعلى هذا فيكون أقل الاعتكاف يوم الصوم ثم يعتكف. والقول الثاني أنه لا يشترط الصوم، وهذا هو الصواب كما سيأتي أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، قال: أوف بنذرك، والليل ما في صيام، دل على أنه لا يشترط الصيام. وكذلك اختلف العلماء في كون المسجد كل جامع صلى فيه الجمعة، الصواب أنه لا يشترط. قال بعض العلماء: لا بد أن يكون جامع، إذا لم يكن جامع فلا صحة الاعتكاف. والصواب أنه لا يشترط، بل يشترط أن تكون مسجد صلى فيه الصلوات الخمس، لا يشترط أن تقام فيه الجمعة، بل يخرج الجمعة ولا يبطل اعتكافه، ولا يشترط الاعتكاف لاعتكاف الصوم على الصحيح. والآية التي ذكرها المؤلف قوله: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، المباشرة في الآية الجماع، وإذا جامع المعتكف بطل اعتكافه بالإجماع. الآية فيها دليل على تحريم الجماع للمعتكف، وأن المعتكف وأن الاعتكاف يبطل بالجماع. وقوله: وأنتم عاكفون في المساجد، دليل على أن المعتكف يلزم نفسه ولا يأخذ منه إلا لحاجة، فإن خرج لخير حاجة لم يشترطها بطل اعتكافه. فهي مشروطية في المسجد في الاعتكاف، وأنتم عاكفون في المساجد. أما المباشرة التقبيل واللمس بشهوة فالأقرب الجواز للصائم تباشر أو لمس، كما أن الصائم لا يفسد صومه فكذلك المعتكف، لكن تركه أولى. وإذا خاف أن لا يصبر وجب تركه لأن المعتكف كالصائم، إذا خاف من ثورة الشهوة ترك. الحديث الأول حديث ابن عمر أن الذي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، في الحديث استحباب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان ويجوز في غيره، كما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأول من شوال في بعض السنوات. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده، فيه مشروعية اعتكاف المرأة والنساء في المسجد إذا لم يكن محذور، تعتكف المرأة إذا لم يكن هناك عليها إلا ريبة ولا يخشى عليه من الفتنة حولها محرمها أو زوجها فلا بأس، أما إذا خفت الفتنة فلا، تكون في غرفة ولا في خباء كما اعتكف زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثالث حديث أبي سعيد الخدري كرر في أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط ثم اعتكف بعد العشر الأواخر من رمضان، وهذا قبل أن يعلمه الله أنه في العشر الأواخر، فلما علم لازم العشر الأواخر. وفيه دليل على أن تلك الليلة تلك السنة صادفت ليلة القدر في تلك السنة ليلة 21، ولهذا سجد النبي في الماء والطين، وقد أريها أنه يسجد في الماء والطين، فرؤيا الماء والطين في جبهته ليلة 21، ولكنها متنقلة في العشر في أشفاعها وأوتارها. وقل نسيتها، وفي صحيح مسلم أو نسيتها، وقالوا في القرآن نسيت وفي غيره نسيت أو نسيت. نعم.
باب الحائض ترجل رأس المعتكف. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض.
نعم. فهذا الباب معقود لترجيل رأس المعتكف، والترجيل معناه تسريح، تسريح والكد والغسل. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معتكف، وكان بيته على باب المسجد، باب عائشة له باب على المسجد. كان في الأول الصحابة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الذين حول المسجد لهم أبواب صغيرة على المسجد يخرجون منها إلى المسجد الصلاة، ولهم أبواب أخرى من الجهة الثانية ثم خوخة. فلما كان في آخر حياته في مرضه قال النبي لا يبقى خوخة إلا سدة في المسجد إلا خوخة أبي بكر، إشارة إلى أنه الإمام وأنه الخليفة بعده. فسدت الأبواب التي على المسجد وصاروا يخرجون من الأبواب الأخرى إلا خوخة أبي بكر، كان لهم خوخات صغيرة، أبواب صغيرة المسجد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف وله باب على المسجد، فيدري رأسه إلى عائشة وهي في حجرتها، فتسرح رأسه وترجله وتغسله. وهذا يدل على أن خروج رأس المعتكف من المسجد لا يدل على خروجه من المسجد، فيه أن إخراج رأس المعتكف من المسجد لا يعد خروجا من المسجد، وفيه أن من أخرج بعض بدنه من مكان حلف أن لا يخرج منه لم يحلف حتى يخرج رجليه ويعتمد عليه. فلو حلف إنسان أنه يخرج من المسجد ثم أخرج يده أو أخرج رأسه ما يحلف ما دام رجليه ثابتتان في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في المسجد ولكن رأسه في حجرة عائشة تغسله وتسرحه، ولا يعتبر هذا خروج. وفي جواز غسل المعتكف رأسه وترجيله ودهنه وتسريحه واغتساله، وقل أرجل عنه سرحه وأبشطه وأدهنه. نعم. نعم.
باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا.
نعم. وهذا فيه بيان أن المعتكف لا يخرج إلا لحاجة إذا كان معتكفا، فلا يحدث إلا لحاجة الإنسان كالبول والغائط والوضوء والاغتسال والأكل والشرب، إن لم يكن إلا ممكن حضوره في المسجد، وإذا وجد من يحضر له الطعام والشراب فلا يخرج، وإذا لم يجد يخرج ويأكل ويرجع ويأخذ البول والغائط، ويلتحق بذلك القيء تقيء والفصل وعلاج المرض. واختلف العلماء في عيادة المريض وشهود الجنازة والنوب، فقيل يبطل اعتكافه إن خرج. هذا هو الصواب، إذا خرج عيادة المريض أو شهود الجنازة أو النوم يبطل اعتكافه، إلا إذا شرط ذلك. إذا شرط في ابتداء اعتكافه لم يبطل، وهو رواه عن الإمام الحسن. إذا قالت عائشة السنة للمعتكف ألا يزور مريضا ولا يشهد الجنازة إلا أن يشترطه. يشترطه يعني اشتراط بالنية، بالنية لا باللفظ. عند الدخول ينوي أنه يخرج للمريض لزيارة المريض أو يخرج لشهود الجنازة أو يخرج إذا اشترط فلوس. أما إذا لم يشترط فإن يبطل اعتكافه إذا خرج بغير الحاجة، حاجة ضرورية الأكل والشرب إذا لم يوجد أحد، وإن وجد أحد يأتي له بالطعام والشراب لا يأخذ، لكن البول والغائط والوضوء لا بد منه. وفي دليل على أن من أخرج رأسه أو بعض بدنه من المسجد لا يكون خارجا فيه، ومن حلف لا يدخل بيته أو لا يخرج منه فأدخل أو أخرج رأسه أو بعض بدنه لا يحلف، حلف لا يدخل بيته ثم أدخل يده أو أدخل رأسه ما يعتبر دخل ولا يحلف ما دام رجليه خارج البيت. نعم.
باب غسل المعتكف. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
نعم، هذا فيه دليل على جواز غسل المعتكف رأسه كما ترجم المؤلف، وفيه دليل على أن الحائض طاهرة، بدنها طاهر وعرقها طاهر وريقها طاهر ويدها طاهرة، والنجاسة في خصوصية الدم فقط، ولهذا كان النبي يباشر عائشة وهي حائض، كانت تغسل رأسه وهي حائض، فالحائض طاهر ليست نجس، يدها طاهر ظاهرة وبدنها طاهر. ولما قالت قال النبي لعائشة ناويين الخمرة من المسجد، سجادة صغيرة من الفوص، قالت إني حائض، قال ليست حيضتك في يدك تناولت، هي طاهرة، النجاسة في خصوصية الدفق، ثوبها طاهر وبدنها طاهر وعرقها طاهر، تغسل وتطحن وتعجن وتخبز وتعمل كل شيء، ليست نجسة، إنما النجاسة في خصوصية الدم. نعم.
باب الاعتكاف ليلى. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوف بنذرك.
وهذا الترجمة معطوفة للاعتكاف ليلة، فيه دليل على جواز الاعتكاف ليلة، وفيه أنه لا يفطر الاعتكاف الصوم لأن الليل لا صوم فيه. هذا في الرد على من قال إن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، يعني يقول الحنابلة هو الاعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد الجامع. كانت عائشة أيضا ترى هذا كما في بلوغ المرام، كانت عائشة ترى أن الاعتكاف إلا بصوم، وابن عباس يرى أنه لا يشترط الصوم. هذه المسألة مسائل النزاع، وإذا رددنا إلى الكتاب والسنة وجدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أوف بنذرك، والليل وهو نذر ليلة والليل ما في صوم، فدل على أنه لا يشترط الاعتكاف الصوم لأن الليل لا صوم فيه. وفي أن الكافر إذا نذر اعتكافا أو صوما أو غيره من العبادات شرع له الوفاء بنذره في الإسلام، بالنص على الاعتكاف وتنبيه النص على غيره من العبادات. عمر نظر الاعتكاف في الجاهلية فوفى به في الإسلام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك إذا نذر صوما أو نذر طاعة في الجاهلية ثم أسلم فإنه يفي بنذره في الإسلام. نعم.
باب اعتكاف النساء. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت جحش رضي الله عنها ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا، فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم آل بر ترون بهن،
آل بر ترون يعني تظنون،
آل بر ترون بهن، فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرا من شوال.
نعم، هذا الحديث فيه جواز اعتكاف النساء، والمرأة لا تعتكف في المسجد، لكن إذا كان لا يخشى عليهم جنسات محذور، لا يخشى عليهم الفتنة، تعتكف في المسجد. والصواب أنه لا في المسجد، بعض العلماء يقول في المسجد بيتها، والصواب أنه في المسجد مسجد الجماعة، لكن بشرط أن يؤمن عليها الفتنة، لا يكون عليها خطر، يكون وليها حولها، تكون في غرفة ولا في حباء. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معتكفا إذا صلى الصبح من يوم 21، من يوم 21 يدخل الصبح يتحرر القلب، ما يدخل في الليل، يدخل في الصباح، صباح ليلة 21. وأما ليلة 21 فيتحرى ليلة القدر فيها ولا ندخل معتكفة، يتحرى ليلة القدر في ليلة القدر ولا ندخل معتكفة، ويدخل معتكفة في الصباح. وإن دخل معتكفة بعد المغرب ليلة 21 فحسن. وفي هذا الحديث مشروعية اعتكاف المرأة في المسجد إذا عملت فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية استأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء، يدل على فضل عائشة فاستأذنت حفصة، فضربت حفصة خباء خيمة يعني في مصر حتى تعتكف فيها، ثم لما أتى زينب ضربت خيمة أخرى، وعائشة ضربت خيمة. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية قال ما هذا؟ فأخبر، قال هذه خيمة لحفصة وهذه خيمة لعائشة. فقال البر تريدنا، استفهام، البر تريدنا، يعني البر، يعني البر حصل استفهام، سهلت الهمزتان فصارت مد، البر ترون بهم. فخاف عليهم من عدم الإخلاص في عبادة الاعتكاف، خاف أن الحامل لهن على اعتكاف التنافس الناشئ من الغيرة التي تكون بين الضرائع، فلذلك ترك الاعتكاف تلك السنة. فقوضت خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوضت الخيام، وترك الاعتكاف، ثم قضاها اعتكف عشرا من شوال، لأنه رأى أنها كل واحدة ضربت خيمة تنافس الغيرة، خاف عليهن من الرياء والغيرة، فلذلك ترك الاعتكاف حتى يتركن الاعتكاف، فلم يعتكف تلك الليلة تلك السنة العشر الأواخر، وقضاها في العشر الأول من شوال. نعم.
باب الأخبية في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إلى أخبيه، قباب عائشة وقباب حصة وقباب زينب رضي الله عنهن، فقال البر تقولون بهن، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال.
هذا الحديث السابق عاده المؤلف لاستنباط الأحكام، المؤلف فقيه رحمه الله، قد يعيد يكرر الحديث أكثر من عشر مرات لاستنباط الأحكام. هذا في الأول ساقه الأول لاستنباط جواز اعتكاف المرأة، وهنا جواز الأخبية في المسجد. الأخبية يعني الخيام، فيه جواز وضع الخباء في المسجد للمعتكف ليخلو بربه إذا كان في المسجد سعة، أما إذا كان ضيق فلا يضيق المسجد. إذا كان المسجد في رحبة تتسع أو في غرف تكون للمعتكفين، أو في رحبة تكون عدة خيمة يضرب الخيمة المعتكف أو اثنين أو ثلاثة فلا بأس. وفيه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ضربن أخبية، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأى هذه الأخبية خاف عليهم من عدم الإخلاص الناشئ من الغيرة، فخاف عليهم من الرياء، فترك الاعتكاف تلك السنة. في ترك الأفضل للمصلحة، ترك الأفضل عشر الأواخر فاضلة، لكن تركها للمصلحة، مصلحة عدم التنافس والغيرة. في ترك الاعتكاف تعزير لأزواجه اللاتي ضرب الأخبية تنافسا، تعزير من باب التعزير بسبب الغيرة، فعزرهن بترك الاعتكاف خوفا عليهن من الرياء وعدم الإخلاص. نعم.
باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقربها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة رضي الله عنها مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا.
نعم، هذا الترجمة معقودة لبيان خروج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليوصل زوجته صفية إلى عند باب المسجد، وكان بابها عند باب المسجد. يقول ثم قامت تنقلب يعني ترجع إلى بيتها، وهي سواج زيارة المرأة لزوجها وهو معتكف في المسجد. جاءت صفية وزارت وتحدثت عنده ساعة، المرأة جزء من الزمن ليس مرة بالساعة، ثم قامت تنقلب يعني ترجع إلى بيتها، فقام معها يقلبها يعني يردها ويوصلها إلى بيتها، حتى إذا بلغت باب المسجد وهو بيت صفية عند باب المسجد عند دار أسامة، فهو يوفق الترجمة هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، لأن بابها بيتها عند باب المسجد عند دار أسامة، وفي دليل على أن المقرأ المعتكف يخرج لحوائجه إلى باب المسجد، وفي دليل على خروج المعتكف لرد زوجته إلى باب المسجد، وأن هذا من الحوائج، وفي جواز زيارة المعتكف في المسجد والتحدث معه، وفي جواز زيارة المعتكف من أزواجه. وفي ولما خرج النبي يوصلها رآه رجلا من الأنصار فأسرع يعني حياء من النبي صلى الله عليه وسلم حتى معه أهله، فقال النبي على سيف وعلى لا تسرع، هذه صفية زوجة صفية. قال سبحان الله يا رسول الله كبر عليهم يعني ما عندنا شك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الأدب مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا وفي لفظ شرا، فيه دليل على أن الإنسان إذا خاف أن يظن به سوء أو يتهم أن يبين وجه الأمر حتى لا يظن به سوء، حتى لا يقذف الشيطان في قلب من رآه شرا وسوءا. وقوله إن الشيطان يبلغ من آدم مبلغ الدم فيه دليل على أن الجن قد يدخل الإنسان، فقوله يجري من ابن آدم مجرى الدم، وفي الرد على من أنكر ذلك من المعتزلة، فالمعتزلة أنكروا دخول الجن للإنس، هذا قال قد صار بعض الناس يوجد بعضهم الآن على طريقة المعتزلة في بعض المتكلمين والمتحدثين في التلفاز وفي غيره ينكر دخول الجن للإنسان، يقول الجن موجود لكن أنا أنكر دخولهم للإنسان، هذا يخالف الحس يخالف الواقع والنص صريح إن الشيطان وفي اللفظ الآخر إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، والله تعالى يقول من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، قال سبحانه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس. النصوص واضحة أن الشيطان والجن قد يدخل الإنسان والحس شاهد بذلك، فإن كانوا معتزلة متقدمين ومتأخرين لا وجه له. نعم.
باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20.
نعم.
حدثني عبد الله بن منير سمع هارون.
نعم. في ندخل البقية الدرس حتى ما ناخذ الأسئلة الآن عشان فائدة الجميع. نعم. نكمل بس أحسن آخر على الجنازة والإخوان، إذا كان ما عليهم مشقة فنكمل الآن، وإن كان عليهم مشقة نأجله إلى بعد الدرس إلى بعد الصلاة. نكمل بعد ما يترون. نعم 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 يعني نكمله وعادة في المسجد هذا يتأخر من أجل الجنائز ولأجل يأتي الناس يصلون أيضا على الجنازة أكثر. نعم.
باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. حدثني عبد الله بن المنذر سمع هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. قال فخرجنا صبيحة 20. قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين. ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة. قال فجاءت سحابة فمطرت
وأقيمت الصلاة فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته.
نعم، وهذا المؤلف كرره، هذا الحديث كرره المؤلف مرات، والأحاديث الباقية كلها خفيفة كلها مكررة، فهذا المؤلف يكرر الحديث استنباط الأحكام، يترجم استنباط الأحكام. وهذا الحديث ذكره المؤلف في الاعتكاف خروج النبي صلى الله عليه وسلم 20، في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأول الأوسط قبل أن يعلمه الله أنها في ليلة القدر، أن ليلة القدر في العشر الأواخر، ثم اعتكف في تلك السنة لما أعلمه الله أن في العشر الأواخر اعتكف العشر الأواخر، اعتكف العشر الأوسط قبل أن يعلم، ثم لما أعلمه الله أن في العشر الأواخر اعتكف العشر الأواخر، اعتكف 20. هذا وكان في الأول خرج صبيحة 20 في العشر الأول، ثم رجع مرة أخرى. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن النبي أريها في النوم، قال إني أريت ليلة القدر، ورؤيا الأنبياء حق لأنها وحي، وإني نسيتها. وفيها أن ليلة القدر في تمس العصر أواخر من رمضان، وفيها أن تلك في تلك السنة صادفت ليلة 21 هي ليلة القدر، وكان اعتكافه في العصر الأوسط قبل أن يعلمه الله كما صدق. وفيها أن ليلة القدر متنقلة وليست خاصة ب 27، بل هي متنقلة في العشر، بل هي بالأشفاء والأوصال. نعم.
باب اعتكاف المستحاضة. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن جريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي.
وهذا الحديث يدل على جواز اعتكاف من به حدث دائم كالسلس والاستحاضة والجروح السيالة، لكن مع التحفظ من وقوع شيء في المسجد له أن يعتكف، ولو كان به سلس أو مرأة في الصحابة أو بجروح سيالة، لكن يتحفظ حتى لا يلوث المسجد، تحفظ من وقوع شيء في المسجد. وهذه المرأة من الصحابة قيل إنها مسلمة، هو معروف أنها زينب، فعليه تكون مسلمة من المستحاضات، مستحاضة تضاف إلى المستحاضات. وقوله ربما وضعنا طس تحتها، طس يشبه الصحن الكبير الذي يغسل فيه الثياب، مبالغة في الحيطة، فقد يخرج منها شيء عند قيامها فتضع الطس حتى لا يكون على في المسجد. نعم.
باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت حاء وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه، فرحن فقال لصفية بنت حيي لا تعجلي حتى أنصرف معك، وكان بيتها في دار أسامة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الأنصار فنظرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازا، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا.
وهذا هو الحديث السابق كرره المؤلف، وسيكرر مرة أخرى استنباط الأحكام. كرره يستنبط زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، لا بأس للزوجة أن تزور زوجها في المسجد وهو معتكف، فإذا خرجت يخرج معها يوصلها إلى بيتها، لأن هذه حاجة. وفيه أن رجلان الأنصار لما رأى النبي أجاز يعني أسرع، فقال تعالي لا تسرع إنها صفية، فقال سبحان الله، فيه تعجب، الإنسان إذا تعجب يشرع أن يقول سبحان الله ويقول الله أكبر ولا يصفق تصفيق، هذا من خصال النساء من خصال المشركين، وما كانت صلاة من دلوته إلا مكاء وتصفيق، لكن إذا دلوا شيء يقول الله أكبر الله أكبر ويقول سبحان الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنة، قلتم الذي نفسي بيده، لما قالوا له اجعل لنا ذات أنواع الله أكبر، وحيانا يقول سبحان الله، ونقل الصحابة سبحان الله وأقرهم على ذلك. نعم. نعم.
باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن الزهري عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية رضي الله عنها أخبرت حاء حاء وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار فلما أبصره دعاه فقال تعال هي صفية وربما قال سفيان هذه صفية فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم قلت لسفيان أتته ليلى قال وهل هو إلا ليلى.
وهذا وعي السابق كره مؤلف باستنباط الحكم باب هل يدرأ أن يدفع المعتكف عن نفسه يعني التهمة في القول أو الفعل المعتكف يدرأ عن نفسه التهمة إذا خشي ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع زوجته ورجل ورآه رجلان ففي هذا اللفظ أنه رجل درأ عن نفسه التهمة فقال هذه صفية هذا درأ عن نفسه يقول هذه صفية حتى لا يتهم وفي أن الشيطان يجري من مجرى الدم وفي زيارة المرأة لزوجها في المعتكف ولو ليلة ليلة نعم.
باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول خال بن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه حاء قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين فلما رجع إلى معتكفه قال وهاجت السماء فمطرنا فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم وكان المسجد عريشا فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين.
وهذا شيء كره المؤلف مرات ليستنبط منه الأحكام يدل على أن خروجه من اعتكافه عند الصبح صبيحة عشرين لأنه اعتكف العشر الأوسط فخرج صبيحة عشرين وكان اعتكف العشر الأوسط ثم عاد مرة أخرى واعتكف العشر الأواخر لما أعلمه الله أنه في العشر الأواخر. وفيه أن ليلة 21 كانت ليلة القدر في تلك السنة في ذلك العام لأنه رأى في الليل أنه يصفي في ماء وطين فتحققت رؤيا فسيدة في الماء وطين ليلة 21. وفيه أن ليلة القدر متنقلة في العشر الأواخر وليست خاصة في 27. بعض الناس يجزم يقول سمون ليلة 27 ليلة القدر ما في جزم وإنما في أرجى من غيرها لكن لا يجزم. نعم.
باب الاعتكاف في شوال. حدثنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة فسمعت بها حفصة رضي الله عنها فضربت قبة وسمعت زينب رضي الله عنها بها فضربت قبة أخرى فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر أربع قباب فقال ما هذا فأخبر خبرهن فقال ما حملهن على هذا آل بر انزعوها فلا أراها
انزعوها
فلا أراها فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال.
نعم. وهذا الحديث عادة المؤلف يبين جواز الاعتكاف في شوال وفي الرد على من قال لا يعتكف إلا في رمضان فالنبي اعتكف في شوال وفيها النبي يدخل معتكفا إذا صلى الغداء أي الصبح وإن دخله ليلة فلا بأس لكن النبي يدخل صباح بعد الفجر ليلة 21 يوم 21 وإن دخل في الليل فلا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم انزعوها على خشي عليه من عدم الإخلاص وأن الحامل لهن على اعتكاف التنافس الناشئ عن الغيرة فخشي عليه الرياء في ترك العمل إذا خشي الرياء في جواز اعتكاف شوال وأن الاعتكاف يكون في رمضان وفي غيره في الرد على من قال أن الاعتكاف لا يكون إلا في رمضان. نعم.
باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوما. حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف نذرك فاعتكف ليلة.
وهذا أيضا كره لاستباط الأحكام. هذا الحديث فيه دليل على أنه لا يشترط الصوم بالاعتكاف في جواز الاعتكاف من غير الصوم، وفي الرد على من قال أنه لا بد من الصوم بالاعتكاف لأن الليل لا صوم فيه، لأن عمر اعتكف ليلة والليل ليس فيه صوم، وفي أن الكافر إذا نذر طاعة ثم أسلم شرع له الوفاء بنذره بالنص على الاعتكاف وتنبيه النص على غيره من الطاعات، إذا نذر اعتكاف أو صوم أو حج يفيه. نعم.
باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام قال أراه قال ليلة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك.
هذا الأمر الوجوب يدل على وجوب وفاء الكافر بنذره إذا أسلم، النبي قال أوف بنذرك والأصل الأمر الوجوب، فإذا نذر في حال كفره ثم أسلم يجب عليه الوفاء بنذره. نعم.
باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح
عن أبي حصين عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم وما عداه من الرواة فهو حصين بضم الحاء، لكن هذا حصين عثمان بن عاصم. نعم.
حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما.
نعم. وهي العشر الأوسط والعشر الأواخر كما بين ذلك رواية الأخرى، وإنما اعتكف 20 يوما في العام الذي قبض فيه استكثارا من أعمال الخير عند قرب الأجل، ويشرع المسلم الاستكثار من فعل الخير عند تقدم السن ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ذلك لما نزل قول الله تعالى إذا جاء رسول الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، قال ابن عباس عجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه، فكان بعد نزول هذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رفيع وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، يشرع عند تقدم السن مثل الإنسان من التسبيح والتهليل يستمع هذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم.
باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف 10 الأواخر من رمضان فاستأذنته عائشة رضي الله عنها فأذن لها، وسألت حصة عائشة رضي الله عنهن أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش رضي الله عنها أمرت ببناء فبني لها، قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صرف إلى بنائه فأبصر الأبنية فقال ما هذا؟ قالوا بناء عائشة وحصة وزينب رضي الله عنهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف، فرجع فلما أفطر اعتكف 10 من شوال.
يقول ألم أبصر الأبنية لخبية خبا أمر بناء فبني خيمة 4 خيمات في المسجد، هي أن من أراد أن يعتكف أو يصوم أو يتصدق أو يحج أو يعتمر ثم بدا له أن لا يفعل فلا حرج، إذا أراد أن يعتكف أو يصوم أو يتصدق أو يحج أو يعتمر ثم بدا له أن لا يفعل فلا حرج ما لم يحرم بحج أو عمرة، فإذا أحرم بحج أو عمرة فإنه يجب إتمامهما، أما الصلاة والصيام والاعتكاف فيستحب ولا يجب، إذا صام تطوع له أن يستمر، لكن الأفضل أن يستمر، إذا اعتكف تطوع ما هو بنذر ليس بنذر يجوز أن يتم ويجوز أن يخرج، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج المعتكف قال ما أنا بمعتكف ثم قضى هذا في شوال، فيه قضاء استحباب قضاء ما اعتاده من الخير إذا فات، وفيه تأديب الرجل لزوجاته كأنه خاف عليهم من اختلاف النيات بسبب التنافس الناشئ عن غيره، فخاف عليه من الرياض، قال ما على المعتكف، قال البر يريدنا، يعني هل يريدنا البر لهذا التنافس؟ فما على المعتكف، أجزرهن، فقوض خيمته وقوض خيامهن ولو اعتكفت السنة، ثم قضى في شوال. نعم.
باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها تناولها رأسه.
نعم. وهذا الحديث كرره المؤلف لاستنباط الأحكام. في هذا الحديث في حديثه جواز غسل المعتكف رأسه وجواز ترجيل المرأة في رأس زوجها المعتكف، وأن ذلك لا يؤثر في الاعتكاف. في غسل المعتكف رأسه لا بأس أن يغسل المعتكف رأسه، ولا بأس أن تغسل ترجل المرأة رأس زوجها وهو معتكف، وأن ذلك لا يؤثر في الاعتكاف. وهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا أن بدن الحائض طاهر ويدها طاهرة، وأن النجاسة تختص بالدم الذي في فرجها فقط. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعاش ناوي من خمرة قالت من حائض، قال ليست حيضتك في يدك. الحكم الثاني فيه جواز إبقاء شعر الرأس للرجل وتشريحه، إلا إذا كان شعرا للفساق يغازلون بها النساء فلولي الأمر منعهم من إبقائه، ويجب عليه ذلك سدا لذريعة الشر والفساد. أما إذا لم يكن هناك ذريعة الفساد فالسنة إبقاء شعر الرأس. قال الإمام أحمد سنة، لو نقوى عليه اتخذناه، لكن لا في احتاج إلى دهن وكد وغسل، والحلق جائز، لكن إبقاء سنة إذا رضي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أحمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، لا ومن كان له شعره فليكرمه بالغسل والدهن، لكن إذا كان شعر الفساق لا يحلق. الحكم الثالث أن خروج بعض البدن كالرأس أو اليد أو الرجل أو إدخاله في شيء لا يعتبر دخولا ولا خروجا ما دام مستقرا في مكانه بقدميه. ومن ذلك أنه لو أخرج المعتكف رأسه أو يده أو رجله من المسجد لا يعتبر ذلك خروجا ولا يؤثر في اعتكافه، ولا يعتبر خارجا من المسجد، ولا يؤمر لذلك بتحية المسجد لأنه ما خرج. إذا كنت في المسجد وأخرجت اليد أو الرأس ما خرج من المسجد، ما تعد تحية المسجد، أنت في المسجد. ومن ذلك أنه لو حلف بالطلاق لا يخرج من المسجد فأخرج رأسه أو يده ليصافح إنسانا وغير ذلك أو رجله لا يخرج. حلف بالطلاق إنه ما يخرج المسجد ثم أخرج يده أو أخرج رأسه أو صافح إنسان لا تطلق زيد. ومن ذلك أنه لو حلف بالطلاق لا يدخل بيت فلان فأدخل يده ليصافح إنسانا أو أدخل رجله أو أدخل فيه رأسه ليعانقه فإنه لا يحلف، لأنه لا يعتبر ذلك دخولا ما دام مستقرا خارج البيت. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه، نسأل الله الجميع التوفيق، نسأل الله أن يبلغنا رمضان، نسأل الله أن نصامه إيمانا واحتسابا. في أسئلة الآن لعلها تكون فائدة إن شاء الله للجميع، أختم بها، استريحوا بعدين، في أسئلة إجابة على الأسئلة قليلة، إن شاء الله تعاد الدروس إن شاء الله في الأسبوع الأول من القعدة، وتكون على الطريقة هذه، كتاب الحج إن شاء الله، الأحد والاثنين. لعل إن شاء الله يكون في أول أسبوع الأول حتى يصلنا إن شاء الله أربعة أسابيع حتى نكمل كتاب الحج. أسأل الله أن يعيدنا إلى هذه المدينة على خير، وأسأل الله أن يجعلنا من المقبولين ونجعلنا من صام وشرع هذا إيمانا واحتسابا.